ما شاء الله، بسم الله. طيب، نحن الآن مع المهذب، وما زلنا مع كتاب الآداب، آداب القاضي والقضاء. إن شاء الله. المسألة القضاء أيضا، إذا مسألة إذا اجتهد اثنان أو أكثر في حادثة فأدى كل واحد منهم اجتهاده إلى خلاف ما أدى الآخر اجتهاده إليه. هذه مسألة مهمة جدا حتى نطلع على المسألة عند العلماء في مسألة الحق، هل هو متعدد أم هو واحد. وهي عندنا في المذهب مذاهب ثلاثة، لكن الحق أن المذهب واحد عند الله جل في علاه، الحق واحد عند الله لا يتعدد، وسنبينه هذا. قال: نظرت فإن كان ذلك في أصول الدين مثل الرؤيا وخلق القرآن وخلق الأفعال وما أشبه ذلك، فإن الحق في واحد من الأقوال، لأن الله تعالى قد نصب دليلا عليها، كلف المجتهد إصابته، فإن أخطأه كان مذموما عند الله، وبه قال عامة أهل العلم. قال عبيد الله ابن الحسن العنبري: كل مجتهد في ذلك مصيب، وهذا خطأ، لأن الخلاف في ذلك يعود إلى الاعتقاد، ولا يجوز أن يعتقد اثنان في شيء واحد اعتقادين مختلفين ويكون مصيبين. هذا في الأصول، وهذا الحق أنه أيضا على ذلك في الفروع، وإن كان في الفروع اختلف أهل العلم فيه على ثلاث مذاهب. فالأول منهم من قال الحق عند الله واحد من الأقوال، وقد نصب الله جل وعلا عليه دليلا وأمر بالتوصل إليه بالنظر والاجتهاد، هذا هو لعلمه الذين يستنبطونه منه، فمن أداه اجتهاد إليه كان مصيبا عند الله ومصيبا في الحكم، وله أجران: أجل الاجتهاد وأجل الإصابة الحق. وإن أخطأه كان مخطئا عند الله مخطئا في الحكم، إلا أنه لا يأثم وله أجر، وبه قال مالك وجماعة من أهل العلم. هذا صحيح أن الحق عند الله واحد، وإن أصابه أصاب الحق وأصاب الاجتهاد وله أجر في ذلك، وإن أخطأ فهو يشكر على اجتهاده، له أجر على ذلك، لكن لا يأخذ أجر إصابة الحق. والمذهب الثاني منهم من قال الحق عند الله تعالى واحد في واحد من الأقوال، فمن أداه اجتهاده إليه كان مصيبا عند الله في الحكم وله أجران، وإن أخطأه كان مخطئا عند الله ومصيبا في الحكم وذلك فرضه وله أجر عليه، وبه قال أبو حنيفة. هذا خطأ بين أن كان، يعني لو نظرت ودققت النظر تجد أن الخلاف هنا خلاف لفظي، والصحيح لابد أن يقال الحق عند الله واحد والحق إصابته واحد. نعم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والمذهب الثالث منهم من قال كل مجتهد مصيب. طيب، هذا قول الغزالي الذي تبناه أبو بكر بن عربي، تبناه أيضا مع الغزالي. والحق في قول كل واحد من المجتهدين، قالوا الحق في قول كل واحد من المجتهدين، وفرض كل واحد من المجتهدين ما يغلب على ظنه ويؤديه إليه اجتهاده، وبه قالت الأشعرية والمعتزلة وأكثر المتكلمين. ضلال في ضلال، واختلف أصحابنا في حكاية مذهب الشافعي في ذلك، ذهب أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو الطيب وأكثر أصحابنا إلى أن مذهبه هو الأول قولا واحدا، ومن قال بل له في ذلك قولان، أحدهما أن الحق عند الله في واحد من الأقوال، إن أصابه كان مصيبا للحق عند الله تعالى في الحكم، وإن أخطأه كان مخطئا عند الله وفي الحكم ولا إثم عليه. والثاني أن الحق عند الله جل في علا في واحد من الأقوال، إن أصابه المجتهد كان مصيبا عند الله وفي الحكم، وإن أخطأه كان مخطئا عند الله مصيبا في الحكم. واختار شيخ أبو حامد هذا الطريق، وقال أن الشافعي رحمه الله تعالى له مسائل مثلها على قولين، منها إذا اجتهد في القبلة فصلى إلى جهة ثم تأقم بعد فراغ منها أنه صلى إلى غير جهة القبلة، ومنها إذا اجتهد في الأسير فصام شهرا فبان أنه صام قبل شهر رمضان، ومنها إذا دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غني. الحق أن المشهور من المذهب والمعتمد عليه هو أن الحق واحد عند الله واحد، من أصابه أصاب الحق وأصاب الأجر في ذلك. المشهور من المذهب والأول لقول تعالى ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، فرفع سليمان بالفهم على داود، وليس الكل قد أصاب، بل سليمان أصاب وداود عليه السلام أخطأ. وذلك أن غالبا لقوم دخلت كرم قوم فأفسدته فترفعه إلى داود عليه السلام فقضى بالغنم لصاحب الكرب، فأخبر سليمان بذلك فقال لا، ولكن يدفع الغنم إلى صاحب الكرم لينتفع بها، ويدفع الكرم إلى مالك الغنم ليعمره، فإذا عاد إلى حالته رده إلى صاحبه، وردت الغنم إلى صاحبها، فبلغ ذلك داود فرجع إليه. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه فهم القضاء سليمان قال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، فلو كان الحق في قول كل واحد منهما لكان كل واحد منهما قد فهم القضاء، ولكن الله فرق بينهما بفهم سليمان. والحديث فاصل في النزاع، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ فله أجر، فجعل أحدهما مصيبا والآخر مخطئا، ولأنه فاضل بينهما في الثواب فدل على اختلافهما في الإصابة. إذا ثبت هذا فإن المخطئ يؤجر للخبر، وبماذا حصل له من الأجر. وفي وجهان حكاهما أصحابنا العراقيون وحكاهما الخراسانيون على قولين، أحدهما يؤجر على قصد الاجتهاد كمن اشترى عبدا فاعتقه فبان حرا، فإن اعتقه فلم يقع موقعه ولكنه يؤجر على القصد، وكما لو رمى رجلان كافرا فأصابه أحدهما فإن المصيب يؤجر للقصد والإصابة، والمخطئ يؤجر للقصد. الثاني يؤجر الاجتهاد كرجلين سلك إلى الجامع أو إلى مكة طريقين بالاجتهاد فضل أحدهما عن الطريق فلم يصل، فإنه يؤجر على ما أتى به من الفعل، والأول أصح. المسألة على أن الأول قد أصاب الأجر، قد أصاب أجرين، أصاب أجرين أنه أصاب الحق واجتهد، فله أجر الاجتهاد وإصابة الحق. ولأخذه أجر واحد لأنه اجتهد لكن ما أصاب الحق. مسألة أن حكم الحاكم بحكم ثم بان أنه أخطأ في ذلك الحكم أو رفع عليه حكم غيره وبان أنه أخطأ في حكمه نظرت، فإن كان الحكم الأول مما لا يسوغ فيه الاجتهاد، مثل أن يكون قد خالف نصا أو نص الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الجلي، نقض الحكم الأول. هذا بالضبط كما مثله القاضي أبو يعلى خلاف الجماهير على نكاح المرأة بغير ولي، الجمهور يقولون إذا أخذ الفتوى عالم ونكحها فالنكاح صحيح. القاضي على لأن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. القاضي على قال ينتقد والعقد ليس بصحيح والنكاح باطل، ولأن النكاح قد خالف نصا. هم الجمهور يرون أن النص هنا فيه كلام، ويقول أنه خالف نصا، النص الذي خالفه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فكل حكم خالف نصا فهو باطل. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأراد به الكتاب والسنة، وقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد مردود يعني. وقال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد مردود. وعن عمر أنه قال ردوا الجهالات إلى السنة، ردوا الجهالات إلى السنة. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكتب إلى أبي موسى الأشعري لأمنعنك قضاء قضيت به ثم إذا راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، وأن الرجوع على الحق أولى من التمادي في الباطل. الله أكبر. وروى أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان لا يورث المرأة من ديات زوجها، حتى قال له الضحاك بن قيس فكتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من ديات زوجها، فراجع عمر عن ذلك. وروي أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يفضل ديات الأصابع بعضها على بعض، فقيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، فسوى بينهم، فرجع عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال عمر في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، فإن كان الحكم الأول ما يسوغ فيه الاجتهاد بأن لم يخالف نص الكتاب أو السنة أو إجماعا أو قياسا جليا لم ينقضه، لأن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. هذه مهمة جدا. لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه حكم في مسائل اجتهاده ثم خالفه عمر رضي الله عنه وارضاه فيها ولم ينقض ما حكم به أبو بكر. وروي أن عمر قال لا أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم، ثم شركهم، فقيل له بذلك فقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وروي عنه أنه قضى في الجد بسبعين قضية وقيل مائة قضية. وكذلك روي عن علي ولا مخالف له في ذلك. الحق كما قلنا المسألة فيها تفصيل، التفصيل هو أن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد ما دام في دائرة الاجتهاد، أما إذا خالف نصا أو خالف إجماعا أو خالف قياسا جليا فلا بد من نقضه فهو باطل. ولأن الاجتهاد الثاني كالأول، فلو نقض الأول بالثاني أدى إلى ألا يثبت حكم، لأنه قد يتغير الثاني إلى غيره. قال المسعودي: واختلف أصحابنا في مسائل أبي حنيفة هل ينقض الحكم فيها على أصحاب أبي حنيفة، منها النكاح بلا ولي والحكم بيع أم الولد وحصول اللعن بأكثر كلمات اللعن، حيث قالوا لا تقبل شهادة المحدود في القاضي بعد التوبة، وقولهم لا قصاص بين الطرف الرجل والمرأة، وقولهم لا يجب الحد بوطء الأم بالنكاح، وحكمهم بالشفعة للجار. انظر هنا أتى بكل المسائل التي خالفوا فيها النصوص. فمن أصحابهم قال ينقض حكمهم في ذلك كله، لأن الخطأ ظاهر في ذلك بدليل قاطع من الكتاب والسنة، ومن قال ينتقد حكمهم في ذلك لأن الخطأ فيها إنما ظهر بقياس غير جلي، وأما إذا بنى له الخطأ في اجتهاده قبل أن ينفذ الحكم إذا بان الخطأ له في الاجتهاد قبل أن ينفذ الحكم فلا يجوز له أن يحكم الاجتهاد الأول، لأنه أعتقد خطأه فلا يجوز له الحكم به. هذه المسألة مسألة من الأهمية مكان، هي مسألة القضاء والاجتهاد. لابد أن نقول الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد ليس على الإطلاق، إن لم يكن النص الذي يفصل بين الاجتهادين فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، لا ليس رأي زيد أولى من رأي عمرو، أما وإن كان عالمين، أما إن كان الأمر على التنصيص فكل الاجتهاد الذي خالف النص لابد أن يكون باطلا واقع. مسألة، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يسأل القاضي أن يتعقب حكم من قبله ومن سبقه، يعني وجمل ذلك أن القاضي إذا عزل وولي بعده قاض فإن كان أول لا يصلح للقضاء نقضت أحكامه كلها، أصاب فيها وأخطأ لأنه لا يصح حكمه، وإن كان يصلح للقضاء فلا يجب على الثاني أن يتصفح أحكامه من غير متظلم لأن الظاهر منها الصحة. وهل يجوز أن تصفحها من غير متظلم؟ في وجهان: أحدهما يجوز لأن فيه احتياطا، والثاني لا يجوز لأن فيه ضربا من التجسس أعوذ بالله، والتجسس كما قلنا فسق. فإن خالف وتصفحها ووجد فيها منتقدا قال المصباح: فإن كان يتعلق بحق الله كالطلاق والعتاق نقضها، لأن النظر في حقوق الله تعالى إليه، وإن كان فيما يتعلق بحق آدمي له عليه ولاة نقضها لأنه لا مطالبة له بحقه غيره، وإن كان يتعلق بحق آدمي لا ولاة له عليه لم يجز نقضه لأنه لا يستوفى من غير مطالبة من له الحق، هذا حتى لا يهجم على حقوق الآخرين. نعم. وإن تظلم منه متظلم وسأل القاضي أن يحضره لم يجز القاضي الثاني أن يحضره حتى يسأل المتظلم منه عن دعوى عليه، ولأنه ربما لا يكون له عليه حق وإنما قصد ابتذاله بالحضور ولقضاء عداء، فلم يجز إحضاره من غير تحقيق الدعوى. وأيضا من أجل هيبة القضاء، وإن سأله عما يدعي عليه قال: خصب مني مالا أو عليه لي دين أو أخذ مني رشوة على حكم، أحضره إلى مجلسي وحكم بينهما بذلك، من قال حكم علي بغير الحق أو حكم علي بشهادة عبدين فاسقين، ففي وجهان: أنه يحضره كما لو قال وغصب مني مالا، والثاني لا يجوز له إحضاره حتى يقيم البينة بما ادعاه، يأتي بالشهود على ذلك ويأتي بالبينة على ما ادعى، لأنه لو يعطي ناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس وأيضا دماءهم. فإذا قلنا بهذا اختلف أصحابنا في كيفية الشهادة التي لا يجوز إحضاره إلا بها. منهم من قال لا يحضره حتى يقيم بينة على إقرار القاضي المعزول أنه حكم عليه بغير حق أو على حكم بشهادة عبدين فاسقين، لأن من شرط البينة أن تكون موافقة للدعوة. ومنهم قال إذا قام البينة أنه قضى عليه قضاء ما أحضره، لأنه تعذر عليه إقامة البينة على ما زاد على ذلك، وهذا خطأ بين. بل هيبة القضاء لا يمكن أن إحضار القاضي إلا إذا قامت البينة أنه قد حكم عليه بشهادة عبدين فاسقين أو حكم عليه بحكم ظلم. نعم. قلنا لا يحتاج إلى البينة في إحضاره، أو قلنا يجوز أن يحضره إذا قام عليه ببينة أنه قضى عليه قضاء ما فأحضره بذلك نظرت، فإن أقر أنه حكم عليه بغير حق أو أقر أنه حكم عليه بشهادة فاسقين أو عبدين لازمه الضمان، وإن أنكر فأقام المدعي بينة بذلك لازمه الضمان، وإن قال ما حكمت عليه إلا بشهادة حرين عدلين فالقول قول القاضي المعزوم مع يبينه. وليقبل قوله من غير يمين في وجهان. قال أبو سعيد يقبل قوله من غير يمين لأن قوله قضى عليه إقرار له بالأمانة، والأمين إذا الدعية عليه خيانة قبل قوله من غير يمين، وهذا أظهر وهذا أيضا أحفظ لهيبة القضاء. ثانيا يقبل قوله من غير يمين والأصح لجواز أن يخاف من اليمين فيقر فألزمه الغرب. الصحيح كما قلنا الاحتياج إلى هيبة القضاء وإثبات هيبة القضاء أن يقبل قوله بغير يمين، لأنه استؤمن فكان أمينا كالمضارب الذي ضرب من مال فهو استأمنه على المال. نعم. هذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة إذا قرر أنه قضى عليه لازم الضمان حتى يقيم بين أنه قضى عليه بحق. وإياكم عليكم السلام عليكم. ودليل أن قوله قضى علي إقرار منه بالأمانة له، والأمين إذا الدعيت عليه خيانة كان القول قول المودع، القول قول كالمودع. وإن قال المدعي جار علي في الحكم نظر الحاكم فيما حكم عليه به، فإن كان مما لا يسوغ فيه الاجتهاد نقضه، وإن كان مما يسوغ فيه بالاجتهاد فإن أدى الثاني اجتهاده إلى ما أدى عليه الأول اجتهاده نفذ حكمه وأمضاه، وإن أداه اجتهاده إلى خلاف ما أدى الأول اجتهاده إليه بعد فيه ففيه قولان يأتي بيانهما، يعني خالف في الاجتهاد. والمسألة كما قلنا سنطبق قاعدة الاجتهاد لا ينتقل بالاجتهاد ما دام لا يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا. فرع قال ابن القاص إن إذا ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه ظلما فإنه يستحضره ويسأله، فإن أقر حكم عليه بموجب إقراره، وإن أنكر أقام عليه المدعي البينة حكم أو أقام المدعي البينة حكم له حكم عليه، وإلا فحكم له، ولم يكن له البينة فلم يستحلف القاضي المعزول لم يستحلف. قال ابن صباح وهذا يجيء فيه الوجهان كالوجهين في التي قبلهما، أحدهما لا يحضره إلا ببينة والثاني يحضره من غير بينة، وهل يحلف القاضي على الوجهين في قبلهما؟ والصحيح كما قلنا لا يحلف. من قال المدعي أخرج من يدي عقارا أو عينا فدفعها إلى فلان بغير حق، فقال المعزول بل فعلت ذلك بحق، كان القول قول المعزول بلا يمين. نعم. والآخر عليه أن يأتي بالبينة. أما الذي في هذه العقار أو العين فإن صدق القاضي أنه حكم له بذلك لم يقبل قوله من غير بينة. وهل يكون قول القاضي بعد عزله حكمت له بذلك شهادة مقبولة؟ فيه وجهان، أحدهما أن تكون شهادته مقبولة أنه ليس فيه أكثر من أنه شهد على فعل نفسه بما لا يجر به إلى نفسه نفعا فقبل كما لو شهدت المرضعة على إرضاعها، والثانية أن تكون شهادة مقبولة أن شهادته بالحكم تضمنت إثبات العدالة لنفسه فلم يصح، وهذا أقرب. وإن قال الذي في يدي العقار أو العين هذا ملكي ولم يحكم لي به القاضي فالقول قوله مع يمين، لأن الظاهر أنها في يدي، ومن خالف ذلك لابد أن يأتي بالبينة لأن المدعي عليه البينة، وأما الذي ينكره فما عليه إلا اليمين، وما كانت في يده فإنه يحتاج إلى يمين في ذلك إلا إذا أقام الدعوة المخالف وأنه حكم عليه بهتانا وزورا وظلما. فإلى الكلام على صحيح البخاري، ما زلنا في صحيح البخاري. نعم.